الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 30 من 40 النووية، وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال في أوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. المقصود بالفرائض هنا الأمور الواجبة والأمور التي أوجبها الله عز وجل، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل. والفرائض تطلق في يعني في الشرع إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. أما الإطلاق العام فهو ما جاء في هذا الحديث، يعني هو الأشياء التي أوجبها الله عز وجل، فإنها يعني يقالها فرائض بمعنى العام. ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان له أمير على مكة، فقدم إليه فسأله قال: من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني عارف الأحكام الشرعية، يعني قدمه على غيره لعلمه، وإن كان يعني من الموالي وليس من العرب، ولكن المسوغات للتعيين واختياره على غيره لكونه عالم بكتاب الله وعارف بالفرائض. والفرائض الأحكام الشرعية. والإطلاق الثاني الفرائض، المواريث. المواريث لأنه يطلق عليها فرائض، وقد جاء في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض يعني الأشياء التي حدها النصف والربع والسدس وما إلى ذلك، يعني هذا إطلاق خاص على نوع من أنواع الفقه ونوع من أنواع العلم. ولكن الحديث يعني الحديث العام يعني الذي هو حديث هذا الذي حدث عمر، اللي قال انه عالم كتاب الله عارف بالفرائض. بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. فاذا الفرائض يعني تطلق اطلاقين، اطلاقا عاما وهو الامور الواجبه والتي فرضها الله وألزم بها، ويعني وإطلاقا خاصا وهو نوع من أنواع العلم الذي هو المواريث، ويعني والإتيان بالشيء الذي يعني بالفرائض على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد في ذلك ولا ينقص. لا ينقص أحد من حقه مما ذكره الله، ما جاء في الكتاب والسنة من 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 الحق، ولا يعني لا ينقص منه ولا يزاد عليه، وإنما يعطى ما يستحقه، يعطى ما يستحقه كما قال جاء في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ذكر أربعة أشياء في هذا الحديث، وهو من جميع جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني أحكام شرعية أوجبها عليكم، فأنتم عليكم أنكم تأتون بها ولا تهملوها ولا تتركوها ولا تنقصوها، وإن تأتون بها على التمام والكمال. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني ذكر يعني أحكاما يعني حدها وبينها، يعني من كونه مما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو يعني، فإن الإنسان لا يتعدى يعني الشيء الذي الحد له. ومن ذلك الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، فلا يعطى أحد أكثر مما يستحق من الميراث ولا ينقص عما يستحقه، بل يؤتى به أو يعطى وفقا لما يستحقه مما حده الله في كتابه. ولهذا جاء في آخر المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فذكر بعدها بعدما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، يعني معناها أنه بينها ووضحها، فليس لأحد أن يتجاوزها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني أشياء محرمة قال إنها حرام، يعني كالربا والزنا وسرقة وغير ذلك، فلا تنتهكوها، يعني لا تقربوها ولا تقدموا عليها، وإنما يبتعدوا عنها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وسكت لكم عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني أنه سكت فلم يبين فيها حكم. وهذا من جنس يعني ما جاء في الحديث الذي قال جاءه رجل وقال يا رسول الله، قال سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال ما ينبغي أن يسأل عنه، فمثل هذا السؤال لا يسأل، لأنه لو أوجب ما حد استطاع أن ينفذ، ولكن هذا ما سكت الله عنه فلا يسأل عن شيء. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال فاجتنبوه، ما قال إذا استطعتم، لأنه مستطاع الترك، الترك مستطاع، كل يستطيع أن يترك، لكن ليس كل مستطيع أن يفعل، لأن الإنسان أمر بالصلاة فقد لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالس، وإذا صلى جالس يستطيع وهو مضطجع، كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما الترك فإنه مستطاع، لأن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال إذا استطعتم، لأن الترك مستطاع. إذا قيل الإنسان احمل هذه الصخرة، إن استطاع أن يحملها يحملها ولا يتركها في مكانه، ولكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن ما يدخل مع الباب، لأنه ترك، والترك مستطاع. وأما الفعل هذا هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم.
أولا، الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. ثانيا، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. ثالثا، قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها. رابعا قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها. وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. خامسا قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سادسا قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل وقال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن رجب وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. سابعا مما يستفاد من الحديث، أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات، ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه، رابعا أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
ثم ذكر النووي رحمه الله بعد الحديث 30 الذي هو حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر ذكر حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي جاء في رجل إلى النبي وسأله قال يعني دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فيعني فهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأعمال التي يعني تنفعهم عند الله والتي تقربهم إلى الله والتي إذا فعلوها يعني حصلوا الأجر والثواب، وهذا يدلنا على حرصهم على كل خير وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك يعني كونهم يسألونه عليه الصلاة والسلام عن الأمور التي تقربهم إلى الله والتي تنفعهم عند الله والتي ترفع درجاتهم عند الله. وهذا من جملتها، يعني قال جاء رجل وسألني وقال دلني على عمل، يعني اللي يعمله دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فبين عليه الصلاة والسلام له يعني الشيء الذي يجلب محبة الله والشيء الذي يجلب محبة الناس. فالشيء الذي يجلب محبة الله للإنسان يعني كونه يعني يستقيم على طاعة الله ويستقيم على أمر الله، وأنه يزهد يعني يزهد في الدنيا، لأن الإنسان إذا انشغل في الدنيا يعني حصل له بها وحصل له يعني الانشغال بها والافتتان بها. فإذا يعني إذا نزعها من قلبه وجعل يعني ليست همه وليست يعني مقصوده وليست يعني غايته، فإن هذا هو الذي يحبه الله عز وجل من الإنسان، أن يكون مشتغلا بطاعة الله عز وجل ومشتغلا بما يعني ينفع عند الله، ومبتعدا عن الشيء الذي يعني يتضرر الإنسان به، وهو أن يكون شغله الشاغل للدنيا والانهماك فيها والتوسع فيها، وكل إنسان قد يؤول به الأمر إلا أن يحصلها من أي طريق من حلال وحرام. وكما يعني يقولون عند يعني في بعض يعني عندما يصفون يعني بعض الذين يعني لا يبالون في الدنيا كيف يحصلونها، يقولون الحلال عندهم ما حل في اليد، الحلال ما حل في اليد، هذا هو الحلال ما حل في اليد عند الذين لا يبالون، وما لم يقع باليد هذا هو الحرام. فما وقع في يد الإنسان من يعني بأي طريق وصل هذا هو المقصود من هواة الدنيا والحريصون على الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس، الناس يحبون المال ويحرصون على جمعه وعلى خزانته وعلى التمسك به، ولا يعجبهم أن أحدا منهم يتقدم إليهم بأن يكثر من طلب الأشياء منهم وطلب ما عندهم من المال الذي ينقص به ما عندهم، فإنهم يكرهون من يكون هذا وصفه ومن يكون هذه طريقته. فإذا الزهد الذي ينفع الإنسان هو الزهد يعني الذي يحبه الله عز وجل، والزهد الذي يعني يحبه الناس هو أن يزهد فيما في أيديهم، أن يزهد فيما في أيديهم. نعم.
أولا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير ويسبق الناس إلى كل خير، وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. ثانيا، قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقله الحافظ ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم عن أبي.
هذا أقول هذا يعني تاريخ جامع واسع، يعني هو الإنسان ما يشغل عن الله، يعني كل يشغل عن الله، هذا هو الزهد الذي يحبه الله. نعم.
كما نقله الحافظ ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني فقال: وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. ثالثا، قوله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس، الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. رابعا، مما يستفاد من الحديث: أولا، حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. ثانيا، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ثالثا، أن الخير للعبد في محبة الله إياه. رابعا، أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. خامسا، أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. خامسا، أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.